بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم حول سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا لكتاب كشف الشبهات. وصلنا معكم أحبتي الكرام في اللقاء الماضي حول الكلام على الأجوبة الإجمالية، ثم بعد ذلك الأجوبة التفصيلية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى جوابا على من شبه ولبس من أعداء التوحيد وأهل الشرك في أبواب العبادة. وأنا أنبه أيها الإخوة على مسألة مهمة جدا، وسبق أن نبهت عليها تكرارا. نحن عندما نقول أيها الإخوة شبه المشركين أو قول أهل الشرك، هذا الوصف أيها الإخوة هو وصف للفعل فقط، فنحن نصفهم بكونهم مشركين أي تلبسوا بفعل الشرك، وليس معناه أيها الإخوة أنهم مشركين أي خرجوا من الإسلام. وهذا توضيح مني لأنه يكثر هذا في كلامي، وحتى لا تفهموا أن هؤلاء وصف الشرك لهم بأنهم يقتضي كونهم خرجوا من الإسلام، لا، لأن القاعدة أيها الإخوة من تلبس بالشرك يقال عنه مشرك، أو من فعل الشرك يقال عنه ماذا؟ هو مشرك. لكن هذا الوصف هو وصف للفعل، أما الفاعل نفسه فنحن سنبين في شرحنا، وسبق أن بينا في دروس ومحاضرات كثيرة على أن الحكم بالتكفير لا بد له من شروط وانتفاء موانع، وهؤلاء عباد القبور أغلبهم بل جلهم إن لم يكن كلهم جهال، وقعوا في الشرك من حيث لا يعلمون، فهؤلاء معذورون بجهلهم ومعذورون بوقوعهم في الشرك، وهم متفاوتون كذلك في العذر، ولكن لا يحكم عليهم بالخروج من دائرة ماذا؟ الإسلام، لعدم وجود يعني شروط التكفير وانتفاء بعض موانعه، منها ومن أعظمها جهلهم بأن هذا شرك. إذن هذا الوصف أيها الإخوة وصف للفعل فقط وليس وصف للفاعل. المصنف رحمه الله ابتدأ أولا أو انتهى من وضع القواعد الإجمالية، ثم شرع في الجواب المفصل عندما قال: وأما الجواب المفصل فإن أعداء التوحيد يعني لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. نحن ذكرنا لكم أيها الإخوة جملة من القواعد في أبواب التوحيد، وابتدأنا هذه القواعد بقواعد في باب توحيد ماذا؟ الربوبية، ثم انتقلنا إلى بعض قواعد في توحيد ماذا؟ الألوهية. وهذه القواعد سنحتاجها الآن أيها الإخوة أكثر من غيرها، يعني الشبهة الأولى التي ذكرها المصنف في قوله نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر، الرد عليها وأحد الردود عليها بالقاعدة الرابعة التي سأذكرها الآن، أن الانتفاع بكلمة التوحيد لا يمكن إلا بأن ماذا؟ إلا بأن يحقق شروطها وأن يأتي أو تنتفي نواقضها، وهم قد أتوا بناقض من نواقض التوحيد وهو الوقوع في الشرك بالله جل وعلا وعبادة هذه القبور وتلك الأضرحة. هذه القاعدة أيها الإخوة قبل أن نبدأ بالأجوبة نشير إليها وإلى جملة كذلك من القواعد، أريدكم بعد ذلك أن تجمعوا القواعد هذه جميعا وتضبطوها وتحكموها، سيكون لديكم فرقان بين في الردود على أهل الشرك وأهل الباطل، بل لن تقف أمامكم شبهة ولن يقف أمامكم إشكال، كلها مردود عليها بالكتاب والسنة وبقواعد أهل العلم المقررة. هذه القاعدة أيها الإخوة، وهي أنه لا انتفاع بكلمة التوحيد إلا بتحقيق شروطها وانتفاء ماذا؟ نواقضها. هذه محل إجماع، فلا يكتفى بشهادة أن لا إله إلا الله حتى يؤتى بشروطها. وشروطها أيها الإخوة هي قولنا علم يقين إخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الإشراك منك بما دون الإله من الأوثان قد تؤلها. وبعضهم أورد شروط لا إله إلا الله في قوله شروطها سبع إليك بيانها: العلم والإخلاص للرحمن، كذا المحبة واليقين قبولها، والصدق والتسليم ما أقولها. فهذه هي شروط لا إله إلا الله. أبشركم لدي شرح أيها الإخوة، أسأل الله جل وعلا أن يتمم خروجه، وهو شرح على كتاب التنبيهات على الواجبات المتحتمة على كل مسلم ومسلمة ما لا معرفتها، وهي إحدى رسائل الشيخ رحمه الله، شرحتها وأعددتها، وشرحها أو الشيخ كتبها رحمه الله تعالى في بيان شروط أن لا إله الله. فأما العلم فقوله فعلا أنه لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، قل إني أمرت أن أعبد الله. الشرط الثاني الإخلاص، لقوله جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قوله عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى نهاية ماذا؟ الحديث. إذن العلم، والشرط الثاني الإخلاص، الشرط الثالث هو الصدق، واستنبط من قوله جل وعلا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما. ودليل المحبة قوله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله. ودليل الصدق وهي آية أخرى والذي جاء بالصدق وصدق به. ودليل القبول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ودليل الانقياد قوله ومن يسلم وجهه لله وهو محسن إلى نهاية الآية. وكما أن هذه الكلمة أيها الإخوة، وهذا أمر لا بد أن تعلموه حتى لا يأتي علينا هؤلاء ويقولون لنا أنتم كيف تقولون عننا بأننا نقع في الشرك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونحن نصلي ونحن نصوم ونحن نزكي ونحن نأتي بشعائر الإسلام. نقول لهم هذه الكلمة الإتيان فيها بلا إله إلا الله أو كلمة التوحيد وحده لا يكفي، بل لا بد أن ينضاف إلى كلمة التوحيد الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ماذا؟ ويؤمن بالله. وقوله جل وعلا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقوله جل وقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله قال وكفر بما يعبد من دون الله. إذن هذا الحديث أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قرن فيه بين أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول لا إله إلا الله مترتبا على ما بعدها، قال من قال لا إله إلا الله، هذه شرطية، ثم قال عليه الصلاة والسلام وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا جواب الشرط. إذن لا إله إلا الله مشروطة عصمة الدم فيها بين أمرين، بين قول لا إله إلا الله وبين الكفر بما دون الله جل وعلا من الأوثان والطواغيت. وهذه الكلمة أيها الإخوة لا بد أن يجتمع معها كذلك الحب والتعظيم، وهذا مقتضى التأله ومقتضى العبودية. فكل عبادة لا بد أن تجمع في طياتها الحب والتعظيم والخوف والرجاء. وهذه من المسائل المهمة جدا معرفتها. من أكثر القواعد أهمية، وهذه القاعدة أنا أريدكم تضبطونها، أغلب أهل الشرك، وسيشير إليها المصنف أيضا في كلامه فيما سيأتي من نقده، أغلب من يقع في الشرك للأسف الشديد هم لا يعلمون ما معنى الشرك. هم يقولون لك نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده. تقول لهم ما هو الشرك، عرفوا لي ما هو الشرك، ما هي ضوابطه، ما هي قواعده، ما هي أركانه، ما هي نواقضه، ما هي أمثلة الشرك. إذا بك تجد أنهم لا يعلمون أصلا معنى الشرك، يحصرون الشرك في الربوبية فقط، وأما في الألوهية فإنهم لا يذكرون الشرك فيها. وهذه القاعدة الخامسة، يعني عنوانها أو يعني مسماها، أن الشرك في الألوهية هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أو الشرك في الألوهية هو عبادة غير الله جل وعلا. التعريف الثالث، الشرك في الألوهية صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. هذه القاعدة العظيمة فيها بيان أن الشرع حرم الشرك في الألوهية كما أنه كذلك حرمه في الربوبية. فما من عابد أشرك في الألوهية إلا وهو يعتقد أن من يعبده له خصائص، ماذا؟ له خصائص. ما من عابد يصرف العبادة لغير الله أو يشرك في الربوبية إلا وهو يعتقد خصائص الألوهية في من أشرك به. وهذه قاعدة أيها الإخوة مبنية على ركنين: الشرك في الألوهية مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والشرك في الألوهية سبقه شرك، أو الشرك في الربوبية سبقه شرك في ماذا؟ في الألوهية. فما من عبد يقع في يعني الشرك في الربوبية بأن يعتقد الضر والنفع وغيرها إلا وهو يعتقد على أن هذا الإله يستحق ماذا؟ العبادة. لذلك من القواعد المقررة أن الشرك في يعني الربوبية مقدمة للشرك في الألوهية. فمن أشرك في الربوبية سيشرك في الألوهية، ومن أشرك في الألوهية ما أشرك في الألوهية إلا وهو قد أشرك في الربوبية. والألوهية أو الشرك أيها الإخوة هو من أكبر الكبائر وأظلم الظلم على الإطلاق، وهو ماذا؟ وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فمن خصائص الله جل وعلا الدعاء والنذر والعبادة والطواف والذبح والاستغاثة والرجاء والتوكل والإنابة والرهب والرغب وغيرها من أعمال القلوب والجوارح. فمن أظلم الظلم وأكبر الباطل الوقوع في الشرك. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولذلك العلماء قالوا كون الشرك بالله من الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير ماذا؟ في غير موضعه. فالعبادة عندما توضع في غير موضعها هذا من الظلم العظيم. والشرك عده العلماء ظلما لأسباب كثيرة. أولا، هو فيه هضم لحق الله جل وعلا، وفيه إعطاء للعبادة لغير مستحقها، وفيها ظلم العبد لنفسه إذ أنه توجه إلى غير مولاه وخالقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الظلم، أي الظلم أعظم أو أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها ماذا؟ قال: الإشراك بالله. فمن صرف شيئا لغير الله جل وعلا على وجه لا يليق إلا بالله فقد أشرك بالله جل وعلا غيره، كالذبح والنذر والدعاء والطواف ونحوها. لذلك قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ قال الله جل وعلا: وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والشرك أيها الإخوة منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والشرك الأكبر يوجب الخلود في النار ويحبط به العمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله والرقى والتمائم والطيرة وغيرها. ومن المسائل المهمة، وهذه فائدة جانبية، وهي أن الشرك الأصغر قد ينقلب إلى شرك أكبر إذا عظم فيه التنديد واعتقد في شيء كونه مباشرا لا كونه ماذا؟ سببا. كلمة التوحيد أيها الإخوة لا تنفع صاحبها عند الوقوع فيما يناقضها من الشرك بالله جل وعلا، كالطهارة لا تنفع كالطهارة من الحدث، لا تنفع ماذا؟ من وقع فيها أي من أحدث، فإن الطهارة لا تنفعه. كذلك من وحد الله وآمن به ونطق بكلمة التوحيد وجعل بينه وبين الله وسائط في الدعاء والاستغاثة أو تآمل بالسحر أو أتى بناقض من أو نواقض الإسلام، كمن اتخذ مع الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم، فهؤلاء ماذا؟ فهؤلاء يعني نقضوا إيمانهم ووقعوا في الشرك بالله لأنهم أتوا بناقض من نواقض ماذا؟ الإيمان. ودلت النصوص كذلك على أن الشرك لا ينتفع صاحبها معه بإيمان ولا ماذا؟ إسلام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه من المسائل المهمة جدا معرفتها. ثمة أيها الإخوة أيضا مسائل مهمة أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أن هذه القضية مما تغافل عنها ماذا؟ مما تغافل عنها أهل الشرك، فأصبحوا يقعون في الشرك ويظنون ماذا؟ ويظنون على أن ذلك لا يضرهم أو أنه لا ينقض شيئا يعني من أو لا ينقض شيئا أو لا يؤثر في شيء من إيمانهم ما دام أنهم نطقوا بقول لا إله إلا الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى، قال: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس. ثم قال المصنف منها قوله، الآن المصنف رحمه الله يريد أن ينتقل بك إلى جملة من الشبه التي يشبه بها أعداء ماذا؟ التوحيد. قولهم قالوا نحن لا نشرك بالله شيئا. نقف عند هذه الكلمة أيها الإخوة، عندما يأتي ويقول لك نحن لا نشرك بالله شيئا، أنت هنا أطلب منه عدة طلبات. الطلب الأول، قل له أنت تقول نحن لا نشرك، ما هو الشرك؟ ما هو تعريفه؟ ما هو ضوابطه؟ ما هو أدلته؟ ما هي يعني تفسيرات أهل العلم في الشرك؟ ما معنى العبادة؟ ما معنى ضوابط ماذا العبادة؟ ما معنى إخلاص العبادة؟ أنت هنا تنتقل معه إلى ماذا؟ إلى المعلم الموجه، فكأنه يتلقى منك العلم ويأخذ منك ماذا؟ الفقه، فينتقل من كونه محتجا إلى كونه ماذا؟ متعلما. قال لك نحن لا نشرك بالله ماذا؟ بالله شيئا. ومن الذي قال لك أنك لم تشرك بالله شيئا؟ ودائما أيها الإخوة، الموحد العاقل وطالب العلم الذي رزقه الله جل وعلا الفهم، لا بد أن يعلم على أن هؤلاء أغلبهم ماذا؟ أغلبهم جهال، لا يعلمون ضوابط أهل العلم نحن لا نشرك بالله. هذا أيها الإخوة أيضا مبنيا عندهم على أن الشرك بالله فقط كما ذكرته لكم سابقا في الربوبية، وأما في الألوهية وفي الأسماء والصفات فهم ماذا؟ فهم لا يقرون بالشرك به. فالخلل أيها الإخوة جاء في الأصل وفي الأساس من خلال فهمهم أو سوء فهمهم لكلمة التوحيد، وأن الغاية العظمى والهدف الأسمى الذي بعث به الأنبياء هو تقرير ماذا؟ هو تقرير توحيد الربوبية، وتقرير ماذا؟ أن الله خالق رازق محيي مدبر مميت. لذلك تجدون يفنون أوقاتهم ويثنون يعني أعمارهم في إثبات هذا التوحيد. ومن القواعد العظيمة المقررة أيها الإخوة أن دين الأنبياء والرسل جميعهم جاءوا بالتوحيد والعقيدة العامة المبنية على الإسلام الذي لا يرتضي الله جل وعلا من أحد دينا ماذا سواه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وأنا أرشدكم إلى الرجوع كثيرا إلى كلام ابن القيم رحمه الله، لأن والله أنا حقيقة لا أقف لكلام ابن القيم في أي مكان إلا أكتبه، لأني سبحان الله أيها الإخوة يعني أحتاج هذا الكلام وهذا التأصيل والتأطير والتقعيد من ابن القيم في شتى قضايا الدين، فأكتبها ثم سبحان الله في يوم من الأيام إذا بي أحتاج أن أنقل عن ابن القيم نفس الكلام الذي قيدته أو كتبته. يقول ابن القيم رحمه الله قال إن أصول دعوة الأنبياء ترتكز على ثلاثة أصول. الأصل الأول الدعوة إلى الله في إثبات التوحيد وتقرير عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، هذه هي أصل عقيدة الأنبياء. ثم قال رحمه الله الأصل الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه بإثبات النبوات وما يتفرع عنها من الشرائع كالصلاة والصيام وأحكام التكليف الشرعية. إذن التوحيد ثم الشرائع، ثم قال ثالثا التعريف بحال ماذا؟ بحال الخلق بعد حال الخليقة بعد الوصول إلى الله من إثبات البرزخ والقبر وما غيرها من الجنة والنار. لذلك ابن القيم رحمه الله ذكر في نونيته أقسام العلوم فقال قال والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله ونعته، هذا علم التوحيد، وكذلك الأسماء للديان، قال والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا الأصل الثاني وهو أصل الشرائع والتكليف، قال والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذوان. قال والأمر والنهي، ثم قال وجزاؤه يوم المعاد الثاني، وهذا هو الأصل الثالث وهو أصل المعاد. يقول ابن رجب رحمه الله قال ومعنى ذلك أن دين الأنبياء كلهم واحد. قال وهو الإسلام العام المشتمل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال وإخلاص الدين له وإقام الصلاة كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال ابن القيم والرسل من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليه أرسلوا بالدعوة إلى الله. لذلك هؤلاء لا يفهمون أصلا دين الرسل، يظنون على أن دين الرسل إنما جاء بتقرير توحيد الربوبية، وهذا ليس بصحيح. قال فالرسل أرسلوا بالدعوة إلى الله وبيان الطريق الموصل إليه وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاثة ضرورية في كل ملة على لسان كل ماذا؟ على لسان كل رسول. وقال ابن تيمية رحمه الله فالرسل متفقين متفقون في الدين الجامع للأصول والاعتقاد بالله جل وعلا. والأنبياء أصولهم وتقريرهم واحد، هو إفراد الله بالعبادة وحده دون ما سواه، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. ويقول ابن القيم ابن تيمية رحمه الله قال فدين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام. قال رحمه الله مفسرا ذلك قال وهو عبادة الله ماذا؟ وحده لا شريك له، وعبادته في كل حال، وطاعة رسله، فلا يكون عابدا له من عبد غيره أو عبده بخلاف ما جاءت به الرسل. وابن كثير أشار إلى ذلك فقال والدين الذي جاءت به الرسل هو دين ماذا؟ هو عبادة الله وحده لا شريك له. وأنت لو تأملت كتاب الله جل وعلا لوجدت أن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، وقوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام ماذا دينا فلن يقبل منه، وقوله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ماذا فيه. فدعوة الأنبياء جاءت واحدة، وإن اختلفت شرائعهم فدينهم أو دين الرسل ماذا ظاهر ماذا بين. يقول رحمه الله تعالى قال وقولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو عن غيره. نأتي هنا إلى قولهم. أولا قولهم نحن نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع إلا الله، هذا إقرار أيها الإخوة بتوحيد الربوبية، وهذا الإقرار وحده لا ينفع ولا يكفي ولا يدخل في دائرة ماذا الإسلام، ولو كان ينفع لنفع أبا جهل ونفع أمية بن خلف والمغيرة بن شعبة ونفع صناديد كفار قريش. إقرارهم بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع إلا الله، بل إن قولهم هذا ينقضه فعلهم. فأنت تتناقض، أنت تقول أنا أقر على أنه لا ينفع ولا يرزق إلا الله، طيب لماذا تدعو غير الله إذا كنت أنت لا تعتقد في عبد القادر ولا تعتقد في البدوي ولا في غيره من الأولياء، أنت لا تعتقد فيهم أنهم يضرون وينفعون وبإمكانهم، أنت إذن لماذا تدعوهم ولماذا تتوجه ماذا إليهم؟ وأيضا يرد عليه أن الواقع المشاهد أن كثيرا من عباد القبور والأضرحة هم يعتقدون في هؤلاء الأولياء أنهم يجلبون نفعا ويدفعون ماذا ضرا، كما رأينا وسمعنا من يسألهم شفاء المرض وإغاثة الملهوف، ومن يسألهم الإنجاب، وتلك تسألهم الولد، وتلك تسألهم الزواج، وذاك يسألهم الوظيفة. فأفعالهم تدل على أنهم يعتقدون في هؤلاء أنهم ماذا؟ أنهم يرزقون ويعطون ويمنحون، ولهم جملة كبيرة من مفردات ماذا؟ الربوبية. فإذا ثمة تلاقب ماذا؟ في قولكم. وأما قولهم أن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم، نحن نقول لك كذلك المشركين ما كانوا يعتقدون أصلا في أوثانهم أنها تنفع استقلالا أو تضر استقلالا، إنما كانوا يعتقدون ماذا فيها أنها وسائط، ويعتقدون فيها ماذا التوسط. لذلك قال المصنف رحمه الله عند قولهم: ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله ماذا؟ من الله بهم. نقول أولا هذه أقوى شبهة موجودة عندهم، فأنت إذا فهمتها وعقلتها واستوعبتها سهل عليك بحول الله جل وعلا أن تضحض باقي الشبه. والجواب على هذه الشبهة إن شاء الله سيأتينا بحول الله جل وعلا في الدرس القادم، لأن الرد عليهم سيطول من خلال النصوص من القرآن والسنة ومن كلام أهل العلم. ولكن أكتفي فقط أيها الإخوة قبل نهاية الدرس، لأن أرى أن الجواب عليهم يحتاج أن نفكك يعني رموز الشبهة ثم ندخل فيها، نستغل الوقت بأن نضيف لكم قاعدة أو قاعدتين من قواعد توحيد العبادة قبل أن ندخل في الرد على هذه الشبهة. من القواعد المهمة أيها الإخوة في أبواب التوحيد، وهي قاعدة متصلة بالقواعد الأخرى، وهي أن دين الإسلام كمل في أصوله وفروعه وظاهره وباطنه، وكل شبهة يدلي بها أهل الباطل فجوابها في كتاب الله موجود. لماذا؟ لأن الدين كامل في أصوله وفروعه، ولا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان. والدليل على ذلك عدة أدلة، منها قوله جل وعلا أو عموم النصوص التي جاءت بإكمال هذا الدين، كما قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكقوله جل وعلا: إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. وقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشبه التي يدلون بها هي من البدع الظاهرة ومن الإضافة في الدين والزيادة فيه، وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام صحابته هذا الدين البلاغ العظيم. فكل شبهة لا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد بينها ووضحها وجلاها، فهذا من تمام البلاغ الذي أثنى الله جل وعلا على نبيه فيه وأمره جل وعلا به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الإمام الكثير رحمه الله قال تحت هذه الآية، قال: فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا الرسالات رسالات ربهم، ونصحوا أممهم، وأفصحوا عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا خفاء. كما أن النصوص أيها الإخوة، وهذا لا بد أن تعلموه، وأن النصوص دلت على أن الله حفظ الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك جاء في حديث أبي ذر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن أبا ذر قال:
والله ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا ماذا فيه علما. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث حجة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وابن القيم رحمه الله وقف عند هذا الحديث فقال: وشهد له أعقل الخلق وأخصهم أنه قد بلغ البلاغ المبين، فأشهدهم الله عليهم بذلك في أعظم مجمع وأفضله. من القواعد العظيمة أيها الإخوة المقررة في أبواب التوحيد أن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأمرهم بها لمحبته ورضاه. فالغاية التي خلق الله الخلق لأجلهم هي الخضوع له والذل والانقياد بين يديه. وكل من وقع في الشرك أو تهاون به أو لم يأبه به أو فعله فإنه يقتضي ذلك من أنه لم يخضع ولم ينقد لأمر الله جل وعلا. والعبادة أيها الإخوة كما ذكرنا لكم اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن قال أيها الإخوة أن العبادة أو أن الخلق خلقوا بلا هدف ولا غاية فقد طعن في حكمة الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال ماذا قال؟ قال: خلق الخلق لعبادته. وابن القيم رحمه الله أو شيخ الإسلام تيمية قال: والغاية التي من أجلها خلق الله الخلق هي عبادته جل وعلا. العلامة السعدي رحمه الله عند قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: وهذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل إليها، قال: هي عبادة الله وحده المتضمنة للإنقياد والإنابة والإقبال عليه، قال: والإعراض عما ماذا؟ عما سواه. وقرر العلماء هذه القاعدة ووضحوها وجلوها. إذن نقف أيها الإخوة هنا إلى ما وصلنا إليه، ونشير إلى أن جهل هؤلاء المشركين أو جهل هؤلاء الذين وقعوا في الشرك بالله جل وعلا بمعنى العبادة، وجهلهم بمعنى الشرك، وجهلهم بالغاية التي من أجلها خلق الرسل، وجهلهم كذلك بدعوة الرسل، وجهلهم بإتمام الدين وإكماله، وجهلهم كذلك بعبادات المشركين وما هي عليه، وجهلهم كذلك بنصوص القرآن التي جاءت بإخلاص توحيد الله جل وعلا، وظن كثير من عباد القبور على أن هذه النصوص، وهذا سيأتينا، هي جاءت في أهل قريش فقط أو جاءت لأهل العرب في الجاهلية، وأن القرآن إنما نزل لإنكار فعلهم. ولذلك يقولون: كيف أنتم تسووننا بهؤلاء الكفار؟ كيف تنزلون النصوص التي جاءت في كفار قريش على أفعالنا وعلى أقوالنا؟ وما يدري هؤلاء المساكين على أن الأفعال اشتبهت وأن الأقوال تماثلت وأن العقائد اتحدت في حقيقتها، ولأجل ذلك أصبحت هذه النصوص يعني واقعة عليهم كما هي واقعة على كفار قريش. وفق الله جميع بما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم.